الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت بنا القراءة في ما يتعلق بالتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى صحة. نعم، قال الله تعالى آية جديدة، قال الله تعالى في كتابه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. عباد الله، ونحن نتعرض بالأمس بقوله يسبح له ما في السماوات السبع والأرض. سؤال: تلهم هذه الخلائق الحيتان في البحر والنمل في جحرها والجراد والفراش والطير والسمك والأسد وسائر المخلوقات وما هم إلا أمم، تلهم كلها التسبيح من جمادات ومن أحياء حيوانات التسبيح لله، هذا حق الله، وتلهم أيضا حق للمخلوق، ولكن الأحياء منهم كالحيتان في البحر والنمل في الجحر، فما هو الحق الثاني؟ الحق الأول عرفناه، تسبح، يسبح له ما في السماوات والأرض، هذا لله، والثاني متعلق بالمخلوق فتستغفر له، فمن هو هذا المخلوق الذي تستغفر له كل الخلائق لكن الأحياء وليس الجمادات؟ الأحياء والجمادات يسبح الحجر والجبل والجدار والأحياء أيضا كلها تسبح بحمد الله، لكن هذا المخلوق يستغفر له الأحياء بكل طوائفها، الأحياء مثل الحصن، الحمر، الأسماك، الجراد، النمل، لا إله إلا الله. كذلك هذا المخلوق إذا حدثك عن نفسه دائما يحس قلبه في انشراح ولذة تعانق السحاب، لأن الذي يضيق الصدر هي الذنوب. فلما تستغفر له هذه الخلائق كلها ما فيها الملائكة، بل الله يصلي عليه هذا المخلوق فيرحمه، فلذلك تجد هذا المخلوق الذي أمرت أمر لا تستطيع الخلائق أن تنفك عنه أن تستغفر له لفضله وحقه. فمن هذا المخلوق وهما على قسمين؟ فمن هما؟ هنشوف. ها، الثقلين أمرت الخلائق أن تستغفر لهم؟ مو بصحيح هذا. والمؤمنين كثير، المؤمنين نعم. من يفعل فعلكم الآن؟ شوف كيف تحلقون الآن، أنتم تطلبون العلم، طالب العلم والعالم. في روايتين لا بد من الجمع بينها. إن الله ملائكته والسلامات حتى الحتف ليصلون على معلم الناس الخير. ولكن معلم الناس متى صار معلم خير؟ إذا جد واجتهد. ما نشوف بعض الطلبة يحضر مجالس ومجالس غيب عنه، وإذا ذهب البيت ما يبحث في العلم ولا يتأصل، أعطى وقته حتى صار من أهل العلم وجد واجتهد ودع الله أن يرزق الفقه في الدين وإلى آخره. فجزاء له هذه الخلائق كلها تستغفر له. تصور أكبر عمق في العالم مريانا لتنزل 11 كيلو تحت الأرض، هناك خلائق في الضغط العالي هذا تعيش. ما أبعدنا عنها، ما أبعدهم عن دروس العلماء وفتاوى العلماء وصحبة العلماء، لا ينسونهم. لو أسمعك الله صوت القطط، أسمعك الله صوت هذه التي تغور في وسط البحار والمحيطات باختلاف أنواعها، الجمبري والاستكوزا والهامور، كل تشوفه تصيده وتاكل لحم الشيات، كل هذه تستغفر العلماء عند الله، يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم، تستغفر لهم. هل يبقى من ذنب العالم شيء وهو ينشر العلم؟ هذه الخلائق تستغفر الله. حتى الملائكة في السماء، حتى رب الأرض والسماء يصلي عليهم. ما الدليل؟ ما رواه الترمذي في جامع من حديث أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، يعني الأسماك مو الحوت العنبر الكبير، السمك منه سردين ومنه بياض وشعور وطرباني، مدري طرباني مدري شو يقولون اسمه، كل هذه الأسماك الفاخرة والأسماك ذات المستوى الدنيء في الطعم كلها على مختلف أنواعها كلها تستغفر للعالم. فما أعظم شعورك وأنت تأكل من هذه الطيبات، تذكر أن هذه الأحياء كانت قبل موتها تستغفر العالم لتعرف فضل العلماء. والله نفسه وملائكته، والله نفسه يصلي على عبده العالم الذي يفقه الناس وقام في الناس مقام الأنبياء، يعلمهم دينهم نور الله، ثم درس العالم وتصنيف العالم وكتابة العالم وخطبة جمعة العالم، لكان الناس نور الله ثم هذا العالم لكان الناس في النار. فهو خدمك هذا العالم في أعظم شيء، أعظم من المليارات، لكي لا تدخل نار جهنم فتعذب بها. ما الدليل؟ من سلك طريق التمس العلم سهل له طريق الجنة. طيب إذا ما سهل طريق الجنة بالعلم، تعرف طريق الجنة وين تروح؟ النار. مثل النصارى ضالي، جاهم بولس تلاعب به، ما كان فيه معالم فتلاعب بدينهم. فلو ترك الناس مع القصاص هؤلاء مثلا وما نبهوا على إخوان المسلمين ولا الصوفية ولا نبهوهم على البدع والضلالات، لكان مشوا معهم خوارج كلاب النار وغير ذلك، لتعرف فضل العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. وهذا الموضوع سنتناول الليلة في مسجد الشعيبي، فجدد همتك تطلب العلم بسماع فضل العلماء الليلة بعد صلاة العشاء في مسجد الشعيبي، واجعل وقتك وقت للعلم، يقال لك محاضرة بعد العشاء في الشعيبي، تذهب إلى مزرعتك، تذهب إلى مكانك، ولا تجعل لك وقت تسمع فيه العلم. هذا عياذا بالله إعراض. اجعل لك وقت كما وقت لك للنزهة والطعام والشراب، اجعل وقت للعلم حتى ربنا يبارك لك في رزقك. لا تجعل همتك كلها الدنيا، يقعد في المزرعة 5-4 ساعات مع أصحابه، ساعات في الطعام يذهب ويجيبه 3 ساعات، ثم يقال له علم ساعة ثم يعرض عنه ويرى أنه ما له داعي. نعوذ بالله من استخفاف بالعلم. فلله من نفسك أنك محب للعلم وعظم له. الطائفة الثانية طلاب العلم، ويعرف طالب العلم لا شك بالجد والاجتهاد في طالب العلم، وليس اللي يطلب العلم طالبا سطحيا. فقال في الحديث الآخر: حتى النمل في جحرها ليستغفرون لطالب العلم. إذن العالم والمتعلم شريكان، فمن ذا الذي يخرج عن هذا الفضل العظيم فيجلس في نزهه ويجلس في غفلته ويترك مجالس العلم بعد هذا الحديث؟ وأنه إذا أصبح طالب علم شرح الله صدره ويسر أمره وبرزقه، لأن الملائكة ولهذا الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم وتذهبت ذنوبه مظنة القرب من الرزق ولا البعد عنه. القرب، لأن الذي يمنع الإنسان من الرزق ذنوبه، يتساهل في ثوب يطوله، يتساهل في منكر يرى على بناته في طريقة لبسهم ولا ينكر عليهم، جيله ذنوب، جيله ذنوب. من أعظم ما يكفر الذنوب طلب العلم، فيصبح طالب علم وجد فيستغفر له هذا الكون كله، فيذهبت عنه الذنوب جاءه الرزق، جاء راحة البال، وجاء له إصلاح الولد ولو بعد حين، وهكذا. فالعالم والمتعلم شريكان، إذ لولا هذا المتعلم لما تكلم العالم، لولا الله ثم حضور هذا المتعلم لما نشر العلم العالم، فهم شريكان في الأجر. فهنيئا للعالم وطالب العلم هذا الاستغفار الهائل من هذه المخلوقات. قابلني قبل فترة شخص، رجل أحسب أنه ثقة، ارتبط بالحلقات وكان غافل عنها، يعني كان في دنياه، ثم قرر أن يطلب العلم. فنبأني قال: أنا كنت رجل صالح لكن ما أحس بهذه اللذة للأيام هذه أحسها وأنا أطلب العلم من شراح الصدر. ما الذي تتصور أنه حصل له في الغيب وهو لا يشعر؟ والله أعلم أنه لما طلب العلم بدأت هذه الكائنات تؤمر بالاستغفار له، فصار يقول باستمرار أحس براحة بعد الطلب. أول كنت على استقامة لكن ما أحس. فإذا كلما تستكثر من العلم فلعل هذه الخلائق تزيد في الاستغفار لك. والعلماء درجات، في عالم ممكن تستغفر له صباح مساء، في عالم تستغفر له. المهم من جد وجد، ومن غفل اتبع هواه وتكالب على دنياه ونسي آخرته فعند القبر والموت لا يلوم إلا نفسه. والله يا إخوان، الواحد اجتهد لآخرته مثل دنياه لحصل خير كثير. تلقى إذا اجتهد للدنيا 10 كثير يجعل لذلك 10 معشار، معشار الوقت، والباقي للدنيا كأنه مخلد. ثم إذا توفي تنازع ورثته، أول شيء الإحصاء ماله، وين ترك؟ ترك عماير في تبوك، ترك عماير في المدينة، وين؟ خلنا نسأل البنوك، باقي له شيء؟ يبدأون يفترسون الثروة، يدورون وين؟ ويسخرون محامين للبحث، ويسخرون موظفين يعطوهم 10,000 يقول ابحثونا أبويا وش ترك، يدورون فلوسه وكانت يملكها. هذا التعب وضيع وقته وراح عن مجالس العلم، في الأخير لقي عمل في القبر قليل بسبب هذا الجمع الحطام. ثم وين راح المال تمتع فيه؟ للورثة. وما تأتي أيام إلا ينسون هذا المتوفى، يمشون في دنياهم، بل يجيهم فرح أنهم جاتهم فلوس، وينسون هذا الذي جمع ذلك وضيع أوقات كثيرة. فينبغي حينئذ أن تجمع لمالك لا شك، مستقبلك، لكن لا تنسى لا تنسى الآخرة، فيه واجب عليك تطلب العلم، تثابر في طلبه، واجب عليك لا تنساه، اعتبره واجب عليك قبل وفاتك، قبل غسيلك يغسلوك يكفنوك. يقول يحيى بن يحيى: من توفي وربنا علم عنه ورآه يطلب العلم حتى توفي، وربما في يوم وفاته حضر درس معه في يوم وفاته، فسيرفع الله في الجنة حتى يبلغه الدرجة ليس بينه وبين الأنبياء فيها لدرجة النبوة، يعني أعلى شيء طلاب العلم. فمن بعد هذا يقصر في الطلب إلا رجل عنده نقص في عقله. نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسن. ولا تعجب من قلة من يطلب العلم، لأن هذا اصطفاء. فإذا فعل الإنسان بعض المعاصي في الخفاء وتساهل في دين الله وظلم الناس بالبيع والشراء، يسلط على قلبه البعد عن حلقات العلم. حتى كنت أرى أناس أمام عيني أول ما يبدأ كلمة بعد العشاء وشيء يفر من الباب، هذا كان عنده شغل معذور، طيارات تفوت، لكن ليش؟ سلط عليه البعد عن العلم بذنوب يسويها، ما يقدر يسمع العلم، يسمع العقار والعمار والتجارة، لكن ضيق صدره من علم، حتى إذا سمع شيء منه ضاق صدره، ما يحب المعلم يطول. نسأل الله العافية. لابد يطهر قلبه بالتوحيد والتعلق برب العبيد، لا بالدرهم والدينار. وليكن كما قال الشافعي: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. لما علموا أنها ليست لحي وطنا، يعني كما غادر الرسول منها بتغادر. كم عمرك؟ 60 63 أعمار أمة بين 60 و70، يعني أنت على شفا حفرة الآن، فأقبل على الله، لا تتمنى الأماني. بعيش فوقها 50 سنة، بعيش فوقها 100 سنة، أنا عارف بموت، بس مو الحين يبيني يعني يمكن 1000 سنة 100 سنة، يستبعد الوفاة المسلم، من يستعد للوفاة ويقول لعلي بالدقيقة هذه بعد دقيقة توفى، ما يكون يتمنى الأماني وطول الأمل، طول الأمل يقول بعدين بملك وأفعل. يقولون اللي يتمنى الأماني الزائفة يكون زرع في قلبه شجرة اسمها تمنى، وسوف، هذا الخليطين تربة وسماد، سوف وإيش؟ وأتمنى. ثم إذا توفي وكان ممن ضيع وقته في الدنيا والتكالب عليها، عنده ما يغنيه بس يبي فلوس، ناسي آخرته، فتنبت حينئذ عليه شجرة تكون سبب من عذابه، اسمها ليتني كنت أعمل صالحا غير هذا الذي كنت أعمله، كنت في غفلة أسمع الوعاظ يعظوني ما أعمل بكلامهم، في غفلة سكرة استيقظت بالموت، ذلك الذي كنت منه تحيد. فحينئذ عطر حياتك وجملها بحضور حلقات العلم والمثابرة في العلم، واشتري في بيتك الكتب، استغرق الوقت حتى في مكتبك في العمل، اقرأ صفة صلاة النبي الألباني، اقرأها كما تقرأ المستندات للتجار، وتعرف تقرأ وتحاسب التجار، ما تعرف تقرأ صفة صلاة النبي الألباني تشتري تفسير السعدي تقرأ كل يوم 5 آيات، ليش ما عندك وقت للعلم، عندك وقت للقراية في حساباتك؟ لا تمضي قدم عبد حتى يسن 4، عن عمره فيما أفناه، اي نعم، بدنه فيما أبلاه، علمي ماذا عمل به، ماله من أين اكتسبه، هل من حرام حرام، وفيما أنفقه، هل أنفقه على معونة الناس والصدقات، ولا أنفق الشهوات ونزواته ونسي الفقير والمسكين وبخل وشح عليهم؟ نسأل الله العافية. طيب اقرأ، لا تنسون اليوم بعد العشاء حضور مسجد الشعيبي فضل العلماء، وكل من ليس عنده سيارة يطلب من إخوانه معونته، الذي يملكون فضل ظهر كما كان النبي يوصي فليعين أخاه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب.
هل هذا يستلزم الجبر أن الله جعل في قلوبهم أكنة وحجب عن سماع الحق، كما قال: جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قلوبنا غلف غلاف لا يستجيب يعني للحق إلا ما شاء الله، إلا بما يشاء الله ومتى يشاء، لا يستلزم الجبر. من يذكر لي شيء حتى يفعله المسلم يتسبب هو نفسه في أن يصبح في قلبه شيء يشبه هذا الحجاب، لكن أقل من حجاب الكافر لا شك، هو يتسبب في ذلك من باب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مثل الذنوب ومثل ترك ثلاث جمع. يقول النبي: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. طبع. تشوف كثير من الناس، ما تلاحظ عندك ولد أحيانا نسأل الله العافية، عندك بنت أحيانا أخرى، عندك عم، عندك جار، تلقي عليهم الموعظة: يا جار صلاة الفجر ما انشغل فيها، يا جار حجب بناتك تريت بالرجل، كأنك تكلم جدار، يا جار ثوبك شفت تحت الكعب، كأنك تكلم جدار. يلقيك بسمة ويمشي، يدخل كلام من هنا ويخرج من هنا، ما يعمل. إيش السبب حتى صار قلبه بهذا العرض والمرض؟ انغماسه في الذنوب وإصراره عليها، كما في الحديث اللي خرجه من مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فيما قلب أشربها واستمر عليها يعني نكت في قلب نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. شوف ترى يظهر ذلك لك في الجوالات المعاصرة، يكون إنسان يبحث عن شيء معين وأشياء معينة بالرد على أهل الأهواء، أو هما تطلع على فجأة امرأة كاسي عارية عرضت فتنة ولا لا شهواتية، تلقى صرف بسرعة وما لحق يقع في قلبي شهوة أصلا النظرة الأولى، أعوذ بالله. طيب آخر أبقى الصورة وتفرج فيها، شربها نكتة في قلب نكتة سوداء. جاء له واحد من أصحابه أرسل له لبعض الخوارج مقطع صوتي وهو يذكر شبهة، الجاهل مش بيسوي يسمع ايش يقول غلط، ما دام انه مبتدع اصرف لا تسمع، قال لا تسمع لاهل الاهواء، فينكث في نقطه نقطه بيضاء، والاخر اللي سمعها عرض نفسه للهلاك، لانه من اصغى لصاحب بدعه يقول السلف ذهبت عنه العصمه، فربما بعد المقطع لا تجده كقبل المقطع، زاغ قلبه، اصبح يطعن في ولي الامر، اصبح الى اخره، انه سمع الشبه. إذن عليه أن يترك سماع الشبهات والشهوات، فهذا عصمة له من الانحراف والزيغ. إذن الكفار صارت غلف الحجاب المستور بينهم الرسول والحجاب بسببهم هم، أنهم شاءوا أن يكذبوا النبي ويستكبروا ويعاندوا ويصروا، فابتلاهم الله بالران والحجاب المستور عقوبة له، كما قال بعض سلفنا: اعتبر قلبك في مثل هذا الكف، يذنب ذنب يطارد بعينه امرأة ذات يعني مفاتن ويطاردها بعينه، صار على قلبه كذا، يكذب كذبه ويتكلم مع صاحبه كذبه صار كذا، او الرسالة بالجوال فيها كذب كذا، يعق امه كذا، يشتري بيع محرم كذا، حتى يصير القلب هكذا في وسط اليد ويكون عليه الران، فيصبح ما يستجيب للحق خلاص، إلا بقوة تكسر. كان يصار له موقف، رأى أمامه ميت، موعظة قوية في الجمعة سمعها
يتكسر هذا الران وربما يتوب حسب توفيق العالم كما وفق النبي في تتويب كثير من الكفار، منهم أبو سفيان اللي قاتل النبي فترة طويلة ثم في الأخير انكسر الران عن قلبه ومصر ويقاتل النبي ثم أسلم. إذن هذا ليس فيه تيئيس كلامي، والدليل مثل أبو سفيان ألم يكن قادة الجيش في أحد ومات على يده عمه على تلك ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، قال أبو سفيان في الجنة. إذن لا تيأس. فيه عمر بن الخطاب ألد أعداء النبي، النبي كان ألد أعداءه، ثم عمر اليوم نفخر لما نذكره في المجالس ويفر من الشيطان. إذن يا أخي لما تسمع هذا الران وهذا الحجاب المستور لا تيأس، ولو كنت كافرا ولو كنت عاصيا جبارا في الأرض فالله يبدل سيئاتك حسنات بالتوبة. قال وقل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لو كان في أحد لا يمكن هدايته أبدا لكان موسى ما أرسل إلى فرعون 40 سنة وهو يعظه، ولا فرعون لقال أنا ربكم الأعلى، عنيد متكبر في الأرض جبار يدعي الإلهية. نعم اقرأ.
قال ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله حجابا مستورا أي بمعنى ساتر، كميمون ومشؤوم بمعنى يام وشائم لأنه من يمنهم وشؤمهم. وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أتينا أو أبينا. قال أبو موسى الشك مني، ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه.
تذكر في المنافقين ماذا قال؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع. إذن فيها أسباب للطبع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسر العسرى. ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة لذراع يسبق عليه الكتاب بسبب ذنب يفعله وهو رياء وسمعة يبطنها بنفسه فتخرج على شكل سوء خاتمة. نعم نفاق تخرج على شكل سوء خاتمة، فيجب على المسلم أن يصدق مع ربه حتى يثبته حتى الموت، يصدق في دينه، لا يتدين نفاق وسمعة من أجل المال من أجل السمعة، ويطلب العلم أجل السمعة، يطلب العلم لله حتى الله ينجيه من زيغ القلب عند الموت، يصدق مع ربه كإبراهيم كان أمة خليل الرحمن حنيفا لم يكن مشركين، لم يميل قلبه نفع التجار وعمله لله ما يريد من الناس شيء. نعم.
قالت ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك، فقال إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به منها، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. قال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها.
أين شوف من أسوأ ما يكون في الأسرة أن يجتمع الأب والأم على السوء. يعني هذه الأسرة عندهم أولاد والأب يكدح ليأتي لهم بالرزق، من هم؟ أبو لهب وامرأة أم جميل، أكفر قريش وأعند ما يكون للنبي، فاجتمع على ذلك. ولا تستبعد ليالي كثيرة يبيتون ويهجون أو يطعنون في النبي ويخططون لأذيته، فيا الله أو يا لله هؤلاء الصبيان اللي خرج منهم. حبيب الأم تغتاب النبي وتطعن فيه، يروح للأب يلقى يا الله أبويها وداني، وش منتظر من الأولاد؟ هي أسوأ أسرة أذكرها في نفسي، ما هذه في أسوأ منها إلا أن تكون أسرة فرعون وابنته التي كانت سبب في إحراق الماشطة هي أولادها كما في مسند أحمد. أسوأ أسرة أن يجتمع الأب والأم على السوء، إن كانت معاصي نعم تبرج وسفور وتعاون على الشر وإيذاء للأولاد إذا كانوا صالحين. الأب والأم، شوف هذا الولد كيف تشدد، يشوف له حل لعد يروح حلقات العلم ولحد أعوذ بالله، يتعاونون ضحية من؟ بعد أن هم ضحوا بأنفسهم، الأولاد مساكين الأولاد. اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا وارحم من مات منهم. نعم.
وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، الذي يخشى القلب أن يفقهوا، أي لئلا يفهموا القرآن.
شوف جاءت تقول هذه المشؤومة الخبيثة، جاءت العوراء وهي عوراء في الدين وعوراء أيضا في البصر، ولها ولولة وفي يده وفي يدها فهر وهي تقول لعله عصا أو مذمما أتينا، مذمما يعني محمد تسبه أعوذ بالله. طب وش سوالك يعني؟ أمر بالتوحيد لنجاتك أنت زوجك أبو لهب، عاقبة السب مذمم أعوذ بالله أعوذ بالله، وتهمته من قومه ساحر مجنون كذاب، تكذبونه ما تكلمنا بالحق، كيف كذاب يعني؟ إن الله وإن إليه راجعون. قال أبو موسى الشك مني وأمر ودينه قلينا وأمره عصينا. شوف كيف السجع، مذمما أتينا ودينه قلينا هجرنا وأمره عصينا، لن نوحد الله وحده في أصنام تعبد معه، عصينا تجهر بالكفر والفسق والمسبه للنبي والعناد. فكان لها نصيب في القرآن من الذم مع زوجها. أين تجدون ذم هذه المرأة في القرآن؟ وامرأته حمالة الحطب. أين تجدون السبب في إنزال الرب لقوله بسورة في ذم الرجل وامرأته، في ذم هذه الأسرة؟ إلا الأولاد الله أعلم، الرجل وامرأته سورة مخلدة، كان يكرهها مثل حبيب الجفري، قال هؤلاء يعني الحمقى الحمقى إلى آخره، أو كما يعيرهم يقرون على المسلمين تبت يدا أبي لهب وتب، يسيئون لرسول الله مهما كان أبو لهب عم الرسول، ليش يكدرون خاطره ويقرؤون تبت يدا أبي لهب وتب؟ ايش رايكم في هذا المجنون؟ رايته من اشد جنون منه، لا شك يعترض على ربه. نعم يعترض على ربه. وجاء في الدرجه الثانيه من يقول لا تقولوا أبوي النبي في النار. ليش؟ يقول لأن الله قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. طيب هل هذا معناه أن أبوي النبي ليس في النار؟ قادر عند الصدمة بأن أبوي في النار أن يعطيه من رضا القدر وراحة البال ما يعطيه ما يرضيه. إيش يعني تكذب الله تكذب حديث رسول الله من أجل هواك وجهلك؟ يقول ابن القيم وغيره من تكلم بالرأي مضاد للسنة ينطقه الله بالمضحكات حتى يضحك به الناس كمسيلم الكذاب، يضحك الناس منه. فعلى المسلم أن يلزم طريق الهدى. المناسبة كانت في تبت يدي أبي لهب وتب، أنزل الله كما في صحيح مسلم على النبي وأنذر عشيرتك الأقربين. نفذ النبي أمر الله، نفذ النبي أمر الله، فخرج فصعد على الصفا وقال وا صباحا، فاجتمع الناس. وكم من لم يأتي من صناديد قريش أرسل جارية تقول انظر محمد ماذا يريد، يعرفون أنه أمين صادق في شيء. وما جمعهم لتهريج أو للهو ولعب كما يفعل قصاص، يجمعون الناس ثم يهرجون عليهم ويميتون قلبهم كثر الضحك، كما رأيت بعد محاضرة بعض القصاص. والله يا أخوان لو عصبت عينيك وجبت برجل من عامة الناس وجبته في ذاك المكان أخفيت عليه صوت القاص وأظهرت له ضحكهم، وش يظن أنه وين؟ مسرحية اللي يسموها دراما أو كوميديا، كل خمس دقائق ينفجرون بالضحك. طيب هذا هو مجالس العلم؟ قال البراء جئنا إلى النبي وحوله الأعراب ونحن حوله فجاءته الأعراب وكأن عروسنا الطير من خشوع في مجلس مجالس الآخرة. فهل هذه مجالس الآخرة؟ ابن عباس يذكر أشياء عرضا أحيانا لتروح على الناس في الدرس، لكن ما يجعلها الأصل كالمهرجين في هذا الزمان، ما يجعلها أصل، هي بدعة. فلما صعد على الصفا قال وصباحا واجتمعوا، قال لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم، يعني بقيتم في الشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد يا ولد أخوي، يعني عمه أمام الناس، ألي هذا جماعتنا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب فرد الله عليه بنفسه. وهذا فيه أنك لو عرضت عن الجاهل سينصرك الله إذا نفذت أمره في العراض عن الجاهلين، لكن في أحيانا مقتضى لا يجوز الرد فيه عن الجاهل إذا لبس على الناس كما تعلم. اعدل يا محمد، من يعدل؟ المحسوب على المسلمين الآن. هو جاهل ما نفذ النبي فيه عموم أعرض عن الجاهل، ليش؟ لأن في إبقاء كلمته هذه إفساد الإسلام، فرد عليه حينئذ النبي. بعض الناس مطلقا كل ما رد على شخص لبس يرسل له في الخاص يا شيخ اتركه بس هذا جاهل. هذا كلام صحيح؟ هذا فيه تفصيل لا شك، هذا أجهل فيه منه اللي يقول اعدل يا محمد، فيه أجهل منه؟ ما فيه أجهل منه. لكن لما تكلم بشكل معلن وكان كلامه يمكن يلبس على الناس رد النبي عليه قال اعدل. هل النبي يعني ما نفذ وعرض على الجاهلين يعني؟ فالبعض الله يهديه ما يحكم العلم، تكلم بأي شيء في رأسه ما يتحقق من العلم. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمات الحطب. إلا كانت تؤذي النبي وتزرع في مكافة وتضع الشوك في طريقه في جيدها حبل من مسد من نار، تعرف المنطقة دي حساسة جدا انتهى الأعصاب. فإذا غلظ جلد الكافر ما غلظ ثم تحاط بحبل 69 جزء يشبه البراكين حول يجيها من العذاب أشد من عذاب النار اللي يحرقها. الحبل هذا يكون عذاب فيه أشد ولا النار مجبل النار أشد، فيكون في عنقه تعذب به ذلا له أن يجعل حبل. الدليل دائما يسحب مثل الشاة بالحبل. هذا أراد تذل النبي فعزه الله بالوسيلة أعلى شيء في الجنة وأذله الله بالحبل هذا من جهنم. أذلها الله ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
وفي آذانهم وقرة وهو الثقل الذي منعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولوا أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر كقعود جمع قاعد ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل والله أعلم. كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
يؤسفني هذا حال كثير من المسلمين اليوم. شبه لكم الآن إذا عقد مجلس علم ولو كلمة من 6 دقائق كم ترون من ينفر ويعرض عن العلم وهو يعني ما وراه طيران ما وراه شيء يقول رايح أجيب خبز لأهلي يعني الخبز بيحترق إذا ما وصلت بعد 6 دقائق وش العذارة يعني. اسمع العلم يا أخي وامشي مأمور بسماع العلم حتى تعرف طريقك للجنة وراح يجيب خبز لأهلي. رايح مدري شلون اجلس واسمع. فانك قد تدعو الى الاعراض عن العلم ببدنك لما يشوفك العوام خرجت من المسجد تركت الكلمه وصرت تتكلم مع بعض الناس يروح يتكلم مع شخص هناك ما في ضروره اصبر تكلم معه بعد اتصل عليه. فاقبل على العلم واحترم واعظم العلم فحينئذ يعظم الله أمرك عند الخلق. فإذا استهنت بالعلم استهين بك. نعم.
قال قتادة وفي قوله وإذا
قلت أكثر الناس إيش إذا ذكر الآخرة والعلم ضاق صدره وذكرت الدنيا والعقار انشرح واخذ يناقشك لو 4 ساعات من عقار في عقار من فلان اشترى فلان باع فلان صار عنده الآن أملاك. أحمد بن حنبل كان يربي عياله أول ما الولد عنده يعظم الدنيا قدامه قال يا أبوي يا أبي فلان جارنا جاته إرث كذا وكذا أو ملك كذا وكذا قال يا بني ترى ما عند الله خير لا تعظم الدنيا على في نفوسنا حتى نتثبط عن بقاء نسير الآخرة. كان يربي عياله الآن تخرج من الشخص والله نادر ما تخرج معظم لله اللي تخرج منه معظم للدنيا. إن كان زوجة إلا ما رحم الله وإن كان زميل لك في عملك إلا ما رحم الله كله دنيا ودنيا ودنيا. نادر ما تشوف طالب علم يذكر لك مسائل للاستفادة يذكر لك طالب علم مسائل خلاص للاستفادة ويذكرك بالموت وعذاب القبر. فلذلك المرء على دين خليل. من تخال الآن؟ تخال الحزب تحزبون على فلان ويبغون علان فأنت حزبي. لازم تحزب للصحابة وتحترم من يحترم الصحابة ومن يحترم العلم. لا تحزب لفلان وعلان تخطط وتآمر معهم على فلان ولا علان. خاف الله وكن من حزب الله المفلحون هم الذين يتبعون الحديث ولا يتمنون الأماني فيعذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
قال قتادة في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاقها إبليس وجنوده فأبى الله أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلاء في ليال قلائل، ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. قول آخر في الآية، روى ابن جرير قال حدثني الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا روح بن المسير أبو رجاء الكلبي قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال هم الشياطين. وهذا غريب جدا في تفسيرها، وإلا فالشيطان إذا قرئ القرآن أو نودي بالآذان أو ذكر الله انصرفوا.
كما رأيت إخوان أرادوا أن يحسنوا رجل ممسوس أتوا به ليقرأ عليه. أنا ما بفتح هذا المجال، ونبئكم فيه أناس تخصصوا في ذلك وجعلت الإمارة لهم تصاريح فذهبوا إليهم، لكن شخص على سيرة ودية ولم أفتح المجال جاءنا برجل ممسوس وضعه هنا بجانب الحلقة، وأنا استغربت تصرفه، لكن عرفت بعد الحلقة أنه ممسوس. فما أن بدأت الحلقة بدأ ذكر الله، بدأ القارئ يمكن يقرأ، انفلت مثل الريح على خارج الباب. ففهمت أن الشيطان ما يتحمل مثل هذه المجالس، إذن لا تعجب من لا يصحبك فيها ممن لم يوفق للتقوى وحضور القلب بل كان مع الغفلة. لا تستغرب ليش فلان ما يحضر، ليش فلان ما يحضر، لا إذا كان ظرف غير، لكن عنده قدرة واختيار، ثم يعرض عن العلم إلى أي شيء يعرض، إلى الدنيا الملعونة. الدنيا ملعون، الملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، أو عالم أو متعلم. وسائر الناس الذين لا يطلبون العلم سموا همج، يعني كالبعوض النعوضة بس همها تنفع نفسها، تأخذ الدم وتمشي. كذا بعض الناس بس هم نفعيته، ما عنده مبدأ مثل ما يسمونه، يتنقل تارة مع فلان تارة مع علان، حسب ما يشوف نفعه يروح، ما عنده مبدأ، ما عنده ولاء للسنة ولاء لنفعية وهواه. هذا خطر أن تصاحبه أو تلتفت إليه، أهمله كما أهمل دين الله وطلب نفعية نفسه، أهمله. نعم، نقرأ المسند. نعم،